بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء 11 من محرم 1446 نبدأ في قراءة هذه الرسالة، وهي أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد قرأنا هذه الرسالة قبل ذلك مرتين، ولكن نعيدها للفائدة ولإعداد ما يلقى ويعلق عليها للطباعة. وقد وعدنا بهذا الدرس قبل، لكن لم نتمكن إلا اليوم، سيكون في يوم الأربعاء ويوم الخميس من كل أسبوع إن شاء الله تعالى. وهي كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه، قال: هي أصول في التفسير وليست أصول التفسير، لأن أصول التفسير كثيرة متوسعة، وإنما ذكر في هذه الرسالة المهم. ثم ذكر في شرحه أنه اعتمد في هذه الرسالة على مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وأكثر اعتمادي فيه على مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، لأن المقدمة نافعة، لكن كما هو معلوم أن الشيخ رحمه الله كلامه دائما مرسل، لأنه بحر متلاطم لا تحجزه الجداول، فهو رحمه الله يتكلم بكلام مرسل يحتاج إلى أن يجمع ويبسط ويسهل للطالب. وكما سيأتي أن المؤلف كتب هذه الرسالة يعني تلبية لطلب بعض الطلبة في المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، يعني كتبها للطلاب، كان يدرسهم بعض هذا المسائل فطلبوا منه أن يفردها في رسالة. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وأهل العلم في مصنفاتهم يبتدئون بالبسملة كما هو معلوم، اقتداء بالكتاب العزيز وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ذلك سار أهل العلم في كتبهم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذه هي المقدمة التي تسمى بخطبة الحاجة، وهذه المقدمة قد جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن حديث ابن عباس عند الإمام مسلم في قصة ضماد الأزدي حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يسمع منه، فقال له: اسمع يا ضماد، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى آخر ما ذكر في ذلك الحديث. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه ورسائله بالحمد والثناء، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وهذا الحديث هو في لفظ الأحاديث وفي معناها، إلا قوله: ونتوب إليه، ولهذا جعلها المصنف بين قوسين، ونبه في شرحه أنه قال: إلا هذه اللفظة لم تأتي في الأحاديث، وإنما فعل ذلك تقليدا لأهل العلم، لبعض أهل العلم، يعني أن من أهل العلم ممن كتب يذكرون هذه اللفظة، وإلا ليست في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الخطبة يبتدئ بها الكاتب والمتكلم والمحاضر والخطيب ليبين فيها أن ما يأتي به كله من الله سبحانه وتعالى، وأنه يثني على الله ويحمد الله ويستغفر من ذنوبه ويعوذ من شرور نفسه وسيئات عمله، وأن الأمور بيد الله والقلوب بيد الله، وأنه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. فإذا قالها الإنسان بلسانه وسطرها ببنانه واعتقدها بقلبه فإنه يوفق فيما يكتب ويهدى إلى الصواب بإذن الله جل وعلا. فالعبد بحاجة إلى الحمد، وبحاجة إلى الاستغفار، وبحاجة إلى الاستعاذة من الشر، وبحاجة للاعتراف لله عز وجل بالفضل. وقد ذكر الشارح رحمه الله، قد شرح هذه الرسالة العلامة العثيمين رحمه الله، ذكر في قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، قال هل للنفس شرور؟ الجواب نعم، فإن النفس التي ذكرها الله في كتابه الكريم ذكر ثلاثة أوصاف: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. فأما الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وأما المطمئنة فقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعضهم يعد النفوس ثلاثة والصحيح أنهما اثنتان، فإما نفس مطمئنة وإما نفس أمارة بالسوء. وأما اللوامة فهي إما المطمئنة وإما الأمارة بالسوء، فالأمارة بالسوء تلوم صاحبها لماذا لا يفعل السوء ولماذا يكف عن السوء، والأمارة واللوامة التي هي المطمئنة فهي تلومه على فعل المنكر وتلومه على التباطؤ في فعل الطاعة، فهي ترجع إلى الأمرين، ترجع إلى الأمرين. وأيضا الاستعاذة من سيئات الأعمال، قال لأن الأعمال السيئة لها آثار سيئة فهي تورث مثلها، قال الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فتراكمت عليهم العقوبات بسبب العمل السيء. وهكذا قال الله جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالعمل السيء له آثار سيئة، والسيئة تجر إلى مثلها، ولهذا يستعيذ الإنسان من سيئات عمله. وأيضا قول من يهدي الله فلا مضل له، أي من قدر الله جل وعلا هدايته كونا فإنه إن حصل له ما حصل فمآله إلى الهداية، ومن قدر الله عز وجل كونا إضلالا علم الله أنه لا يصلح للهداية فكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، فإنه إن صنع ما صنع فإن مآله إلى الضلالة. ولهذا كان الواجب على العباد أن يلجأوا إلى ربهم في طلب الهداية وفي البعد عن الضلالة. والكلام على هذا المقدمة كثير، لكن ليس هو مقصودنا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى أما بعد، وهذه عبارة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، قال فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، ومعنى هذا أي أنه لا بد من التدرج في العلم والصبر والمصابرة في تحصيل العلم. وقيل المراد الاعتناء بالضوابط والقواعد والأصول الموجودة في كتب أهل العلم ليبنى عليها، فمن أراد أن يدرس التفسير فيحتاج إلى أصول في التفسير، ومن أراد أن يدرس الحديث يحتاج إلى دراسة في أصول الحديث وفي علم المصطلح، وهكذا في سائر الفنون. فمن كانت عنده أصول يبني عليها وقواعد يعتمد عليها، فإنه يسهل عليه دراسة الفن الذي يريده. وهذا الفن الذي هو علم التفسير هو من أجل الفنون، فيحتاج إلى دراسة أصوله ومعرفة قواعده حتى يسير عليه الطالب والكاتب والدارس والمدرس. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. وإذا أطلق العلم هنا فيراد به علم التفسير والحديث والفقه. إذا أطلق العلم فالمراد به علم التفسير والحديث والفقه. وبعضهم يزيد علم التوحيد والعقيدة، قالوا لأهميته وشرف مكانته، وإلا هو من الفقه في الدين. فإذا علم التفسير والحديث والفقه، ويشمل هذا علم العقيدة والتوحيد. قال: الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا، أصول الفقه أصول الحديث، وهكذا أصول التفسير. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومختصرات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى جميلة وقوية ومفيدة، فهي اختصارات عالم وفقيه وأصولي ومحدث وعالم لغة. قال: فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك. مع أن شيخ الإسلام قد كتب قبل ذلك أصول في التفسير أو أصول مقدمة أصول التفسير، إلا أن فيها شيء من الاستطراد كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في في مسائل، فلهذا كانت هذه الرسالة أخصر وأجمع وأيسر لطالب العلم، وخاصة الذي يكون مبتدئا في دراسة التفسير وفي دراسة علم التفسير، وهو كما سمعت من أجل العلوم، بل هو غاية العلوم. التفسير والحديث هو غاية العلوم، هو علم غاية يصل إليه طالب العلم. فإذا انشغل الطالب بغير هذا وتراه يهتم بعلوم الآلة فقط، فما حصل شيئا، وإنما تستعمل هذه العلوم، علوم الآلة، للوصول إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفقه فيهما وفهم معانيهما وتطبيق أحكامهما. هذا هو العلم، علم الكتاب والسنة، وما يوصل إلى علم الكتاب والسنة من العلوم المهمة، سواء كان أصول التفسير أو أصول الفقه أو أصول الحديث أو اللغة العربية ونحو ذلك. هذه كلها إنما هي تخدم علم الكتاب والسنة، تخدم علم الكتاب والسنة. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له رسائل مختصرة في هذا الفن وفي غيره، مفيدة جدا، مفيدة جدا على اختصارها. وهذا كتاب كما تعلمون رسالة صغيرة، فلا يحضر أحد بغير كتاب، لا يحضر أحد بغير كتاب، كتاب صغير، ما هو شرط تشتري شرح حتى المتن. أما تدرس بغير كتاب ولا دفتر فلا.